والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صفحة 117. الباب الثالث: الانحراف في العقيدة المهدوية. العقيدة المهدوية كسائر المفاهيم العقائدية الصحيحة التي حدثت لدى البعض فيها انحرافات وضلالات، مناشئ الانحراف متعددة، أقسام الانحراف في العقيدة المهدوية ثلاثة: الأول، أن ينكر الشخص القضية المهدوية من أساسها، يتجاهل هذه النصوص الكثيرة، الشواهد التي ذكرنا بعضها كلها يتجاهلها لسبب ولآخر، أما لأنه يستبعدها فالشيء غريب بالنسبة له، أو لأي سبب آخر ينكر القضية المهدوية. النحو الثاني من الانحراف ادعاء المهدوية، يجي واحد يدعي أنه هو المهدي، وهذا موجود في العديد من العصور، أشخاص ادعوا أنهم هم المهدي بعدين كشف زيفه، في عصرنا أيضا موجود. الثالث، ادعاء الارتباط بالمهدي، هذا يقول أنا سفير المهدي، هذا يقول أنا بابه، هذا يقول أنا نائبه، هذا يقول أنا وكيله، كل واحد يدعي ادعاء رسوله إليكم وأمثال هذه الادعاءات. هذا هم النحو الثالث من أنحاء الانحراف. أصناف المنحرفين، احنا ما نطول حتى نلتزم بالوقت. الصنف الأول من أصناف المنحرفين السذج، في ناس سذج كل ما يسمعون شيء ينعقون مع كل ناعق، همج الرعاء ينعقون مع كل ناعق، ما عندهم بصيرة في دينهم، مجرد شخص يدعي ادعاء معين بدون حجة بدون برهان، أحيانا إلى حد السخافة والتفاهة، في ناس يصدقونه، وهذا موجود في كل عصر ولا غرابة في ذلك. لما شخص يعبد صنم، كان بعض القبائل يصنعون صنما من تمر، فإذا أصابتهم مجاعة أكلوها. هذا مثل هذا المستوى موجود في كل عصر، فكثير من الناس سذج بسطاء ما عندهم غرض آخر. الصنف الثاني الدجالون، الذين يريدون أن يستغلوا هؤلاء البسطاء ويستغلوا هذا المفهوم الشريف، يجد أن الناس متعلقون عاطفيا عقائديا مع الإمام المهدي، فهو يدعي المهدوية أو يدعي أنه مرتبط بالمهدي حتى يكسب جاه، يكسب مال، يوفر مصالح غير مشروعة له. هذا من الصنف الثاني. الصنف الثالث المدسوسون، يعني ليسوا مجرد ناس طماعين وإنما مرتبطون بدوائر مشبوهة، هؤلاء يمثلون أجندة للعدو، لأنتم تعرفون الصراع شامل، العدو داخل معنا أو مع المدرسة أهل البيت في صراع شامل، جبهات متنوعة، مرة يفجرهم يقتلهم يهجرهم يضطهدهم، ومرة يفتتهم من الداخل. واحدة من أدوات التفتيت أن يأتي إلى معتقداتهم ويعبث فيها، يسخر بعض الأشخاص الذين لا شخصية لهم ولا دين لهم ولا ضمائر لهم، ضعاف شخصية، يسخروهم يعطوهم أموال طائلة إمكانات، يدعموهم بوسائل إعلام مختلفة، فحتى يصير تفتيت من الداخل. كيف نعرف أن هذا الشخص طماع أو لا؟ هذا متسوس مرتبط بجهة معادية. إذا توفرت له إمكانات مادية وإعلامية كبيرة بدون مقدمات، تعرف أن هذا مرتبط بجهة، والإنسان بسيط كيف تتوفر لهذه الأموال؟ يحدثني أحد الأشخاص عن بعض الصرافين الآن في زماننا، يقول بعض هؤلاء الأدعياء، أدعياء المهدوية، تأتي له أموال طائلة من الخارج، حوالات تأتيه بشكل غير طبيعي بأرقام كبيرة جدا، يصير عنده إمكانات كبيرة. هذا واضح أنه مرتبط بجهات أجنبية. السيد الوالد رحمة الله عليه قال أيام الطاغية كان شخص بسيط خياط، إنسان بسيط فقير، كان الفقر هو حاكما على المواطنين في العراق بسبب سياسة النظام المتخبطة والجائرة والحصار الذي فرض عليه، ناس يعيشون حالة الفقر والعوز، هو مفقد. سافر إلى أحد الدول العربية المجاورة، هذا الخياط، رجع بعد فترة وجيزة، صار عنده إمكانات كبيرة وادعى المهدوية، ولكن الله سبحانه وتعالى قصف عمره فمات سريعا. زقاق من الأزقة الموجودة أو شارع من الشوارع بالنجف، سافر إلى أحد الدول، وهذا واضح أنه القضية ما ترتبط بقناعة شخصية أو وهم، وإنما مرتبط بأجندة التفتيت. هنا يطرح سؤال آخر ليكون هو خاتمة البحث، أنه كيف نثقف الجمهور الثقافة المهدوية الصحيحة؟ نحن نعرف أن ما تركز عليه الأديان بشكل عام ثلاثة أمور: الحجة والبرهان. كل دين أو كل مذهب، كل مبدأ يحاول أن يستدل على مدعاه ومتبنياته بحجج وبراهين مختلفة، قد تكون ضعيفة وقد تكون قوية حسب المذاهب والأديان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العاطفة، حتى يتفاعل الجمهور مع الفكرة ومع العقيدة. والأمر الثالث الإيمان بالغيب، باعتبار أنه الدين هو مبتني على ماذا؟ على الارتباط، على الارتباط بعالم الغيب، حتى يتعبد الناس. هذا الأمر الأمور الثلاثة. الدين الحقيقي، الدين الصحيح، المبدأ الصحيح الذي تكون عنده حجة قوية، ما يعتمد على عواطف وادعاءات، على حجج قوية، مو أحلام وأمثالها، هذه ترهات. الدين الذي يعتمد على حجج قوية لما تصير أزمة، لما تصير هجمة، أتباع هذا الدين يتمسكون بدينهم لأن الحجة قد قامت عليهم. ولذلك نحن نجد أن مدرسة أهل البيت طيلة هذه السنوات المتمادية استطاعت أن تصمد أمام القسوة المفرطة والاضطهاد والقتل وحملات الإبادة الجماعية وغير ذلك. كيف؟ لأنه الإنسان المؤمن بشكل عام يشعر بأن الحجة قوية، يملك حجة وبرهان قوي وليس مجرد عاطفة. لأن لو كانت مجرد عاطفة الإنسان لما تصطدم مصلحته بعاطفته قدم مصلحته. ولذلك نجد أن كثيرا من المذاهب والأديان المنحرفة التي لا تمتلك حجة قوية لما واجهت اضطهاد السلطات ذابت، لو تلاشت تماما لو ضمرت، بخلاف مدرسة أهل البيت. هذه نقطة مهمة. لذلك نحن نركز على ماذا؟ نركز على الحجة والبرهان والعاطفة والانفعال، هذه توابع، هذه داعمة للحجة والبرهان وليست هي الأساس. السؤال: كيف نثقف الجمهور الثقافة المهدوية الصحيحة؟ هناك عدة توصيات نأخذها بعين الاعتبار. توصية الأولى أن الإنسان يطرح القضية المهدوية بكل أبعادها بوضوح ومن دون غموض، ويحاول أن يزيل الغموض الموجود في الأذهان حولها اعتمادا على حجة وبرهان. وإذا شخص بين جانب من جوانب هذه القضية وما كان عند الحجة الكافية لا يبادر بمخاطبة الجمهور، وإنما يرجع إلى العلماء حتى يتزود بالحجة والبرهان، فيكون خطابه للجمهور من موضع قوة، حجة وبرهان محكم. لما تكون عنده حجة وبرهان عنده يقرب الفكرة للجمهور، لأن الجمهور يستغرب بفكرة الغيبة، هذا أمر غير مألوف بين الناس، إنسان يستبعدها أحيانا. نحن عندنا شواهد في الدائرة الإسلامية وغير الدائرة الإسلامية، شواهد مشابهة مثل ظهور عيسى عليه السلام، الخضر، أصحاب الكهف عندما يخرجون من كهفهم، هذه أيضا حوادثهم غير طبيعية. فإذا كون الشيء غير طبيعي إذا قام عليه البرهان لا ينبغي أن يستنكر، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فأنت تجيب الحجة والبرهان وتذكر هذه الشواهد لتقريب الفكرة إلى الأذهان، هاي التوصية الأولى. التوصية الثانية: القضية المهدوية تختلف عن سائر المعتقدات، لأن سائر المعتقدات ما ترتبط بمصالح الناس وإنما هي قضية عقائدية صرف. يعني الإنسان مثلا إذا آمن بإمامة الإمام زين العابدين ماذا يترتب عليه؟ إذا واحد بالسجن وآمن بإمامة الإمام زين العابدين ما يتوقع شيء من الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين استشهد وراح بجوار ربه. لما الإنسان يؤمن بوجوب الصلاة ما يتوقع أن مشكلته المادية والحياتية تحل، لأن الصلاة عبادة واجبة عليه، الصوم نفس الشيء. بينما القضية المهدوية ترتبط بماذا؟ ترتبط بالفرج، برفع الظلم، بإقامة العدل. وعادة المؤمنون مضطهدون ومحرومون ومهمشون، فهم تواقون إلى ماذا؟ إلى هذه الآثار، صحيح؟ فهم يتفاعلون ويتعاطفون مع القضية المهدوية خارج إطار الحجة والبرهان، لأن تنسجم مع مصالحهم. المفروض أن الإنسان إذا أراد أن يثقف الجمهور ما يبالغ بالبعد العاطفي وبالأمنيات، لأنه أنت إذا تريد تبالغ في هذا المجال وتصور للجمهور بأن الفرج قريب وأنه في علامات، هذه العلامة وتلك العلامة، وعندك أسلوب جذاب ومؤثر، هذا الإنسان المسكين المضطهد يبقى تواق إلى ظهور الإمام، يتصور أن الإمام راح يظهر اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر. والإنسان إذا كان يتوقع الفرج وما تحقق توقعه صار عنده إحباط، انكفاء، ردة فعل. واحدة من أساليب الطغاة في الضغط على السجناء ما هو؟ لما كنا بالسجن ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأتون يقولون راح يطلق سراحكم. سجناء محكومون سجن مؤبد، بعضهم مهيئون للإعدام، يعني السجون خاصة، هذه يسموها السجون الخاصة المغلقة. يجي واحد تسنين بالسجن ما عندك خبر عن أهلك، أهلك ما يدرون عنك شيء، ما يدرون عنك حي أو ميت. يجي بين عشية وضحاها يجيك الضابط ويقول لك خلال يومين ثلاثة راح يطلق سراحكم، تصدم بالخبر، تقول هذا ضابط رسمي، رسمي مسؤول. يهيئون مقدمات، يجيبون باصات، يسجلون أسماء، يأخذون عناوين، يقولون الشباب المساكين يتفاعلون مع القضية، يصير عندهم آمال أمنيات راح يطلع بعد كم يوم. بعدين ينكشف أن القضية كلها هباء، وماذا يصير؟ يصير عنده يعم الحزن والوجوم واليأس والاضطرابات النفسية وغير ذلك. هذه واحدة من أساليبها. المفروض الشخص الذي يثقف الجمهور بالثقافة المهدوية الصحيحة ما يقع بهذا الفخ، وإن كان عن حسن نية وما يريد يسيء. صحيح الله سبحانه وتعالى جعل الفرج على يد الإمام المهدي المنتظر، ولكن جعل علامات محددة، في علامات غير حتمية هذه ليست بالضرورة يكون معها الفرج. وعلى أنه لم تثبت بالطرق معتبرة قد ما تكون علامة أصلا، صار خطأ من الراوي أو رواية مجعولة أو غير ذلك، كيف تثقف الناس على أساس رواية غير معتبرة؟ فالناس تندفع وسرعة آمال وطموحات، لما تزول العلامة وتمر الفترة سرعة انكفاء، وأحيانا سرعة تشكيك، فيأتي الدجال يستغل هذه الحالة، حالة الإحباط، ويبث سمومه وشبهاته على أصل العقيدة. دور الناس تتزلزل عقيدتها بالقضية المهدوية من أصلها. توصية الثالثة، أن نثقف الناس على القضية المهدوية على أساس أنها قضية مشروعة ثبت الدليل الشرعي عليها. كل مثل ما أنت تؤمن بوجوب الصلاة، لأن الله سبحانه وقال سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه الصلاة تحل مشكلتي المادية ما تحل مشكلتي المادية، تضفي علي تعبا تضفي علي راحة. نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى عباد الله، نقبل ونستجيب لما يشرعه، يشرع الصيام الصلاة الحج وغير ذلك، احنا بنطيعه. يترتب أثر مادي لمصلحتنا وما يترتب. المفروض أن نثقف الناس، نقول لهم الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر مثل الاعتقاد بإمامة الإمام زين العابدين، مثل الاعتقاد بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام. بالضرورة ترتب عليك مصلحة مادية أو فرج لمشكلتك. طبعا نحن ما ننكر الأثر المهم لظهور المهدي، ما ننكر هذا، ولكن ما نحشد، ما نخلي معيار الإيمان ترتب الأثر، وإنما نعتبر معيار الإيمان قيام الدليل والحجة والبرهان. هذه نقطة مهمة، الإنسان يبقى تابع للحجة والبرهان. صار الفرج ما صار الفرج، تحقق التنبؤ ما تحقق التنبؤ، هذا شيء آخر. نحن عباد الله مأمورون بالطاعة. التوصية الرابعة أن نثقف الناس على انتظار الفرج. أما أن هذا الانتظار متى يكون فهذا بيد الله، هذا أكدت عليه النصوص، أن الإنسان ما ينسى إمامه، ما ينسى أن هناك إماما حيا له، وأنه ينتظر هذا الإمام كما ينتظر أعز أحبائه. وهذا ما أكدته الروايات الكثيرة، حث المؤمنين على انتظار الفرج، ولكن ليس بالنحو الذي قد يطرح أحيانا من التوقيت والتقريب وغير ذلك. ففي معتبرة حمران قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: ألا تعلم أن من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الأذى والخوف هو غدا في زمرتنا. سواء أدرك الفرج أم ما أدرك الفرج، مهم يكون منتظر، يشعر بأن له إماما حيا، لأنه الله سبحانه وتعالى قال كما ورد في الأحاديث الكثيرة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أنا نعرف إمام زمانه. وفي رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات منكم على هذا الأمر حتى لو ما أدرك الفرج منتظرا له كان كمن في فسطاط القائم عليه السلام. تمت للثواب. ثم تقول بأنه: اللهم عجل فرج الإمام المهدي واجعلنا من أنصاره ومن أعوانه. زين، أنت لما تصير من أعوانه قد تستشهد، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى شو يقول لك؟ الإمام شو يقول لك؟ يقول لك بأنه أنت إذا انتظرت وكنت إنسان مؤمن ومستقيم، هو هذا انتظارك يجعلك كمن كان في فسطاطه. لا توقتون بعد هاي العلامة وهذا الحدث صار وهذا الزلزال صار، إذا انتظروا إذا كذا، هذه أمور ليست متيقنة ولا قام عليه دليل معتبر. ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، شوف لاحظوا كل ما نتكلم نجيب نص معتبر، ما جاي نتكلم اعتباطا، لأن هاي قضية عقائدية. طبعا النصوص كثيرة موجودة هنا، باعتبار مختصر هذا نكتفي ببعض النصوص. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده إذ دخل عليه مهزم فقال له: جعلت فداك، أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره، متى هو؟ من زمن الإمام الصادق ينتظرون ويعيشون حالة الانتظار، مو بس قضية عقائدية، لا يسألون ويستفسرون ويبحثون. قال: يا مهزم. وماذا سأل الإمام؟ قال: متى؟ حدد لي وقت. قال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون. لأن هذا المستعجل بعد شبث بالطحلب كما يقولون، أي دجال يدعي المهدوية هو مستعجل إذا ما تسلك به. ونجى المسلمون وإلينا يصيرون. وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذبه، فلسنا نوقت لأحد وقتا. بعد إذا واحد وقت لكم تسألوا هذا السؤال، قل: لماذا الإمام الصادق ما وقت وأنت توقت؟ والإمام الصادق ما يوقت، محمد بن مسلم ما يوقت الذي هو من كبار أصحابه وخلص أصحابه، كيف أنت توقت وتوقت للناس؟ هذه التوصية الرابعة. التوصية الخامسة: أن الهدف الأسمى من انتظار الفرج هو أداء الوظيفة. أنا أدي وظيفتي، أمرنا بانتظار الفرج، أنا أنتظر. صار الفرج لو ما صار هذا بعد ليس أمر تابع لي، على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا. تتأدي وظيفتك، يترتب الأثر المنشود لو ما يترتب هذا بعد ليس بيدك، هذا تابع للمصالح العامة ولظروفه. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
نحن كمسلمين وكمؤمنين هدفنا الأساس ما هو؟ حتى نعرف هدفنا. الجواب باختصار: الحياة دار اختبار، تنتظرنا حياة أبدية. المطلوب من عندنا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كل شيء يقربنا إلى الله نسعى له. هذا اللي يقربنا إلى الله ما هو؟ صلاة، صيام، زكاة، خمس، صدقة، حج، جهاد نخسر حياتنا، كل شيء قربنا إلى الله نسعى له. انتظار الفرج نتعامل معه على هذا الأساس، مو نتعامل معه على أنه أنا محتار وأريد أطلع من السجن، لو مضطهد وأريد أتخلص من الاضطهاد. هذا صارت أنانية، هاي ما صارت عقيدة، هاي صارت مصلحة شخصية حتى لو مصلحة مشروعة، بس ما صارت عقيدة. وهذا ما أكدته النصوص المتعددة. ففي صحيحة زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. تأديت واجبك. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أنت ما تموت ميتة جاهلية، أنت على بصيرة من أمرك. صار الفرج لو ما صار هذا شيء آخر. المسلمون في مكة تحملوا العذاب، محن وعذاب، حتى ما سمح لهم بالدفاع بالجهاد الدفاعي. سمية وياسر وغيرهم يعذبون، ما يقومون بردة فعل حتى يدافع عن نفسه. ما في المدينة حباهم الله سبحانه وتعالى بانتصارات على عدوهم.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في بعض المفاصل والمعارك واجهوا محنا وقدموا تضحيات. الإنسان المؤمن يكون مهيئ. هنا في رواية تستحق وقفة، هي طويلة نسبيا تستحق وقفة، رواية عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العبادة مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل أفضل، أم العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟ يقول إذا إنسان مؤمن عاش مع إمام مضطهد ما مبسوط اليد، يتعبد ويطيع الله سبحانه وتعالى، وإنسان آخر عاش مع الإمام الظاهر منكم، مع الإمام المهدي اللي تفتح له الآفاق، هذا المؤمن اللي يصلي بزمانك ركعتين والمؤمن اللي يصلي بزمان الإمام المهدي ركعتين، أيهما أفضل؟ فقال: يا عمار، الصدقة والله في السر، في نسخة في دولة الباطل، أفضل من الصدقة في العلانية، لأنه الطاعة مع الطغاة تكون بالسر لأن الطاغية يتابعك. لما كنا أيام الطاغية إذا يشوف شاب يدخل للمسجد يهدد يعتقل، إذا شاب عنده لحية بسيطة هي زينة الإنسان المؤمن يعتقل، إذا يصلي يعتقل، السجين إذا صلى صلاة مستحبة يعذب في السجن، صلاة مستحبة صلاة ليل، إذا دخل الضابط ووجد في غير وقت الصلاة شخص يصلي يعذبونه، يقولون هذه صلاة خميني، صلاة الليل يعذبونه. فالإنسان لما يصلي صلاة الليل يصليها خفية، فيقول الإمام ماذا يقول؟ يقول: يا عمار، الصدقة والله في السر، وفي رواية وفي نسخة في دولة الباطل، أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل، لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة ممن يعبد الله في ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق. وليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحق، لأن في دولة الحق بعد ما تخاف تصلي براحتك، تأدي حقوق الله براحتك، بل الناس تمدحك، يصير مدعاة للفخر، ما تشعر بمعاناة الخوف والتستر. قال: فقلت. عمار ماذا قال؟ قال: عجيب، جعلت فداك، فما نتمنى إذن أن نكون من أصحاب القائم في ظهور الحق ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالا من أعمال أصحاب دولة الحق. يقول: إذن لماذا نحن كلفين نفسنا ونلح، اللهم عجل فرج وليك وإن شاء الله ندرك إمام الحق، إذا أعمالنا معك وأنت مضطهد ومحاصر أفضل من أعمالنا مع الإمام مبسوط اليد؟ لماذا هذا الدعاء بالفرج؟ لاحظ الإمام عليه السلام يجيبه، يقول: سبحان الله، أما تحبون أن يظهر الله عز وجل الحق والعدل في البلاد ويحسن حال عامة العباد ويجمع الله الكلمة ويؤلف بين قلوب مختلفة ولا يعصى الله في أرضه ويقام حدود الله في خلقه ويرد الله الحق إلى أهله فيظهروه حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق؟ قل له: يا عمار، شو تبحث القضية أنانية، كأنه معيار مصلحتك، إذا قام الحق انتشر العدل، أعطيت الحقوق لأصحابها، ظهر أمر الله، وهذا كلها أنت بالنسبة لك مو مهمة. فإذا المفروض الإنسان لما يدعو للفرج، لما يدعو بالفرج ماذا ينوي؟ مو نيته أن تحل مشكلتك الخاصة، نيتك أن المصالح العباد تؤمن. أنت تأمنت مصلحتك، لو ما تأمنت مصلحتك هذه مسألة ثانوية. ليتحول القضية إلى مصالح شخصية ودوافع شخصية. التوصية السادسة: تجنب تثقيف الجمهور على مضامين أخبار الملاحم والتفاصيل غير الثابتة شرعا. إياكم وبالكم تثقفون الناس على أساس أخبار الملاحم والتنبؤات التي لم تثبت بطريق معتبر. الناس خطية، البسطاء عندهم مشاكل كما قلنا، يسمعون بأن الخطيب يقول إذا صار الزلزال الفلاني، إذا صار مثلا الخسف الحادثة الفلانية، زين فانتظروا الفرج. هو يبقى يوميا يجلس صباحا ينتظر الفرج، يريد يسمع الصيحة من السماء. هذا ليس من الصحيح، بل هذا تترتب عليه آثار سلبية. ما هي الآثار السلبية؟ أولا، نسبة شيء للشرع من دون حجة هو حرام، وهذا بحد ذاته حرام. ما يحق لك تجي لشخص تقول له بأنه يجب عليك كذا إلا يكون عندك حجة شرعية. كيف الأمر يتعلق بظهور الإمام؟ هي أولا. ثانيا، لما تثقف الجمهور على هذه النصوص غير المعتبرة وما يتحقق توقعك، الدجالون ماذا يأتون ينفذون؟ يجون للجمهور يقول شوفوا فلان ثقفوكم على كذا وكذا ولم يتحقق، قالوا لكم إذا حدثت الظاهرة الفلانية يظهر الإمام ولم يتحقق، قال الخطيب الفلاني أو الشخص الفلاني إذا حدث الأمر المعين يظهر الإمام ولم يتحقق. إذن كيف تصدقوهم في أصل القضية؟ هؤلاء الذين يتسامحون أو يكذبون في هذه التفاصيل قد يكونون كاذبين في أصل الموضوع، فالناس تشكك في أصل القضية بعد. إذن هذا الذي ينبغي أن يكون الإنسان حذرا منه. التوصية السابعة: حتى تشعر الناس بأن هناك مرجعية في زمن الغيبة. ما يبقون تائهين، ينبغي تثقيفهم على ما ورد التأكيد عليه من الرجوع إلى العلماء والفقهاء الذين هم يجمعون الشرائط المعتبرة. كل يوم تكليفك أن ترجع في أحكامك الشرعية إلى الفقهاء الذين يجمعون هذه الشروط المعتبرة، حتى ما يبقى تايه الإنسان. إذا لا ينتظر الفرج ولا إمام بجنبه ماذا يصنع؟ قل عندنا إحنا في زمن الغيبة هذه المرجعية موجودة، هذه المرجعية لها امتيازها، هذه استطاعت أن تحافظ على هذا الكيان وهذه المدرسة أكثر من 1400 عام رغم التحديات، المحن، المصاعب، الفتن. باقي الجماعات شذت وانحرفت وتناثرت وتبددت، بينما هذا الخط بقي متماسكا ومستقيما. الناس تشعر بأن في من يرجعون له. هذه مجموعة من التوصيات التي ينبغي للإنسان أن يثقف الجمهور عليها. ولذلك نحن نجد أن الطغاة وأعداء مدرسة أهل البيت في زمن الغيبة أول أعدائهم، في مقدمة أعدائهم من؟ العلماء. القتل، التشريد، التسقيط، المضايقات بالدرجة الأساس، كل المؤمنين يعانون، ما أقصد فقط هؤلاء ولكن في المقدمة هؤلاء. أنا أقول لك هؤلاء أساس، ما داموا موجودين ما يفيد اضطهاد العامة، يعرفون موقعهم أنهم يملؤون فراغا. هذا التثقيف، هذه التوصيات تصلح أن تكون أسسا سليمة وسديدة لتثقيف الجمهور. أولا تثقيف أنفسنا، أنا مو فقط أفكر بالجمهور، أفكر أنه نحن نكون متعلمين مو فقط معلمين. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حليم أو حكيم. فأول شيء نثقف أنفسنا على ذلك، وبعدين نثقف الناس. هاي أسس صحيحة سديدة يمكن أن نستند إليها ونحتج بها يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. نختم حديثنا برواية معبرة ما موجودة هنا، زين؟ تعرفون علي بن يقطين، كان وزير هارون وكان من المؤمنين في زمن الإمام الكاظم عليه السلام. كيف صار علي بن يقطين وزير هارون؟ لأن أباه من شخصيات الدعوة العباسية وهو يقطين. أبوه من الشخصيات المحترمة بين العباسيين، هذا الاعتماد جر إليه. في رواية تحكي حوار بين يقطين وعلي بن يقطين، ذاك عباسي وهذا علوي. بالنسبة للعباسيين والحكم العباسي، ذكرت العديد من المصادر أن الإمام علي عليه السلام كانت لديه أخبار ملاحم عن حكم العباسيين. مثلا الإمام علي كان يصف علي بن عبد الله ابن العباس بأنه أبو الأملاك، أبو الأملاك. والإمام الصادق عليه السلام أيضا كان يتنبأ ويخبر بحكومة العباسيين، فقد روى أبو الفرج الإصفهاني أن بعض بني هاشم ذهبوا إلى الإمام الصادق عليه السلام في عهد بني أمية قبل ما يحكم العباسيون، كانوا مضطهدين، فقال له عبد الله ابن الحسن الحسن: قد علمت ما صنع بنا بنو أمية، وقد رأينا أن نبايع لهذا الفتى، يقصد من؟ ولده محمدا، محمد بن عبد الله ابن الحسن. فقال: لا تفعلوا، ما بنتيجة. فإن الأمر لم يأتي بعد، إحنا بني هاشم بعد دورنا ما وصل، وأضاف عليه السلام، ولكن هذا وإخوته، ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم، وضرب يده على ظهر أبي العباس، يعني السفاح اللي كان خليفة عباسي قبل المنصور، ثم نهض وتبعه ولاحقه عبد الصمد وأبو جعفر، يعني المنصور العباسي. المنصور كان مستضعف، ما يفكر أن هو يحكم ويصير خليفة، والناس عينها وين متجهة؟ متجهة إلى بني هاشم، لأن شعار العباسيين الرضا من آل محمد. آل محمد من عند الناس؟ مو العباسيين، بنو هاشم. فأبو جعفر المنصور لما سمع الإمام يبشر بأن الخلافة راح تكون للسفاح الأخو، طبعا من تصل للسفاح راح توصل بعد قريب راح يصير، استغرب. لما الإمام الصادق قام لحقه فقال له عبد الصمد وأبو جعفر المنصور العباسي: يا أبا عبد الله، أتقول ذلك؟ صحيح يعني أنت تقول أنه إحنا الحكم يصير لنا؟ قال: نعم والله أقوله وأعلمه. فإذا أهل البيت الإمام علي وغير الإمام علي كانوا يخبرون عن حكم بني العباس قبل ما يحدث. سنجي لهذا الحوار. قال يقطين لابنه علي بن يقطين، انتبهوا هذا حوار يعني محاورة لطيفة ومعبرة، ما بالنا قيل لنا وقيل لكم فلم يكن. يقول وصلت أخبار الملاحم أننا سوف نحكم عن العباسيين فحكمنا، زين الأخبار أيضا وردت أن بني هاشم سوف يحكمون، لم تتحقق تلك النبوة. قل ما بالنا، يقول ما قيل لنا صحيح، ما قيل لكم غير صحيح. وهذا اللي يقول علي بن يقطين انتبه، فقال له علي: إن الذي قيل لكم ولنا من مخرج واحد، ومن نلق لكم وانتم قلتوا، هم الإمام علي بن هاشم اللي أخبروا بأن حكومتكم راح تصير، هو الإمام علي والإمام الصادق وغيرهم هم اللي أخبروا، فهو اللي يصدق في ذاك الخبر يصدق في هذا الخبر، مو شخص آخر حتى نقول هذا صادق وهذا كاذب أو هذا صحيح وهذا خطأ. إن الذي قيل لكم ولنا من مخرج واحد، غير أن أمركم حضر وقته فأعطيتم محضه أتصرت حقا، فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني، يعني انتظروا وادعوا بالفرج بدون توقيت. شوف الروايات شو تقول، ما تقول أنه مؤقتة بالتاريخ الفلاني، بدون توقيت. فعللنا بالأمان، فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة و300 سنة لقست القلوب، ناس تيأس إذا يقولوا الفرج بعد 300 سنة. كثير من الناس المؤمنين المستضعف ما يتحمل، يقول ما أريد، يتركون هذا الأمر. فعللنا بالأمان، فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة و300 سنة لقست القلوب، ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام، الإسلام العام، بعد ما حصلوا المؤمنين بالولاية، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج من دون توقيت، مثل اقتربت الساعة وانشق القمر، صحيح؟ اقتربت الساعة متى؟ ما معلوم. يعني نزل ما يتحقق منزلة المتحقق، لأن ما لهما واحد وهو التحقق. لاحظوا هذا الرجل مستوعب ما قلناه من ذاك الزمن، هو مستوعب أن قضية الفرج ورفع الظلامة، هو كان يطلب من الإمام الكاظم عليه السلام أن يسمح له بالهروب، لأنه في مأزق، هو بالحكم العباسي وهو ما مؤمن بخلافة العباسيين، يعيش حالة معاناة يومية، ولكن من أول يعرف بأنه مسألة العقيدة ما ترتبط بالمصلحة الشخصية والفرج الشخصي. أكو عقيدة لابد أن نتمسك بها لأن الحجة قامت عليها. هذا التثقيف الصحيح. إذن بعد هذا المشوار الذي أمضيناه معكم، راح تكون عندنا فكرة ولو نسبية عن القضية المهدوية، الأسس التي ينبغي أن نثقف أنفسنا ونثقف الجمهور عليها بخصوص هذه القضية، وتكون عندنا سعة صدر. وهدفنا ما هو؟ هدفنا هو متابعة الحجة والبرهان والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يصير فرج فبها ونعمت، ما صار فرج فبها ونعمت، ما دمنا كما ورد يا رب خذ حتى ترضى. الإمام الحسين عليه السلام في أحلك الظروف في كربلاء، أولاده، أولاد عمومته، أصحابه، كلهم يقدمهم قرابين، عائلته مصيرها راح يكون بيد هؤلاء الأعداء. هذا ليس بالأمر الحين، الإنسان يضحي بنفسه، ولكن موسى ليس من السهل عليه أن يسلم عائلته بيد هؤلاء. مجزرة جماعية بحق أهل البيت وأنصارهم وأصحابهم والعوائل بيد هؤلاء، وهو سيد شباب أهل الجنة. مع ذلك هو بقي صامدا لأنه أدى وظيفته، يفكر بأداء الوظيفة، يفكر بشيء آخر. صار الفرج ما صار الفرج، الله سبحانه وتعالى خفف عليه المحنة، شدد عليه المحنة، ما دام هو في طريق رضا الله سبحانه وتعالى ومستسلم ومبتهج. احنا في زيارة عاشوراء شو نقول آخر الزيارة؟ أحمدك حمد الشاكرين لك على مصابهم. شو حمد الشاكرين لك على مصابهم؟ ما معنى؟ ما معنى حمد الشاكرين لك على مصابهم؟ الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء، صحيح؟ ولكن أي حمد أبلغ في الرخاء أبلغ، صحيح؟ يعني لما واحد يكرمك أنت تحمده حمدا أكثر. فالله سبحانه وتعالى لما يبتليك تحمده، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ولكن عندما يدر عليك النعم تحمده أكثر، صحيح؟ تشو تقول يا إلهي أنا أحمدك على مصاب الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته، الحد الأعلى من الحمد حمد الشاكر. هذا وظيفتنا كمؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والرشاد وحسن العاقبة إن شاء الله، وأن يجعلنا من المنتفعين والنافعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.